بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قوله رحمه الله تعالى: قوله أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذا الباب هو كالباب قبله، عقده الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا لبيان حال كل وسيلة مفضية إلى عبادة غير الله جل وعلا. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر في الأبواب الماضية من بيان التوحيد وحقيقة التوحيد، وكذلك ما بينه وذكره وأظهره من خطر الشرك ومن الوسائل الموصلة والمفضية إلى الشرك بالله جل وعلا، ذكر هاهنا هذا الأمر، وهو أحد أو إحدى الوسائل المفضية إلى الشرك بالله جل وعلا، وهو عبادة الله جل وعلا عند قبر من القبور. وأن هذه العبادة وإن كان مبدأها في بدء الأمر أنها عبادة لله جل وعلا، إلا أنها قد تكون وسيلة في الحال أو المآل إلى الشرك بالله جل وعلا. لذا كان من كمال بيان دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيان دعوته لأمته، أن حذرها من كل وسيلة مفضية وموصلة إلى الشرك بالله جل وعلا، ومنها عبادة الله جل وعلا عند قبر من القبور. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حذر وغلظ الأمر على من عبد إنسانا أو عبد الله جل وعلا عند قبر من القبور، فكيف بمن عبد ذلك القبر، فذلك أشد وأشر وأشد تغليظا، لأنه الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير منه وأنزلت الكتب كذلك بالنهي عنه، وهو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله جل وعلا. فهذا الباب كما سمعتم هو مواصلة للباب قبله، ف فالباب قبل هذا الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومن صور الغلو في الصالحين أن يعبد الله جل وعلا عند قبورهم، هذه من صور الغلو في الصالحين. والشيخ رحمه الله تعالى خصص الصورة المذكورة في الباب المذكور زيادة في البيان، وذلك لأن هذه البلية وهذه الطامة وهذه المصيبة قد ابتلي بها كثيرون، فكثير من الناس ولا سيما من المتأخرين ممن هذا حالهم، أي يعبدون الله جل وعلا عند قبور الصالحين زعموا، ويتعبدون الله جل وعلا عند قبور الصالحين زعما منهم أن العبادة عند قبورهم أعظم وأجل، أعظم وأجل، بل بعضهم ربما اعتقد فيها أنها من أسباب البركة، من أسباب البركة، بأنهم إذا صلوا في البقعة الفلانية عند القبر الفلاني أن أولئك المصلين يزدادون أجرا وثوابا عند الله جل وعلا وينالون بركة من الله جل وعلا بسبب العبادة التي عبدوا الله جل وعلا بها عند ذلك القبر. هذا حال صنف منهم. وصنف آخر ربما اعتقد أن العبادة عند قبر ذلك الولي أو ذلك السيد أنها أنفع وأعظم، وأن السيد يعطيهم البركة ويؤتيهم البركة من عنده ومن ذاته، وهذا من قبيل الشرك الأكبر، كما أن النوع الأول من قبيل الشرك الأصغر. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غلظ وأنكر وشدد غاية التشديد في هذه المسألة لأنها مفضية إلى الشرك بالله جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ، وباب كما تقدم معنا أنه يطلق على المدخل، وهاهنا المدخل معنوي، فهو يطلق على المدخل الحسي وعلى المدخل المعنوي، وهاهنا مدخل معنوي. فقوله باب ما جاء من التغليظ أي الذي جاء، فما هاهنا موصولة، ما باب ما جاء من التغليظ، وقوله من منها هنا تبعيضية، أي أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر جملة ولم يستوعب الأدلة الزاجرة والناهية عن عبادة الله جل وعلا عند القبور، ولكنه ذكر جملة منها، وكما قيل في الإشارة كفاية للبيب. قال رحمه الله تعالى من التغليظ أي من التحذير والتنفير والنكير في من عبد الله، أي في من كانت عبادته لله جل وعلا ولكنها عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح. وانظر إلى قوله عند قبر رجل صالح، واربط هذا الباب بالباب الذي قبله في قوله رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فهذا نوع من الغلو في الصالحين. قال رحمه الله تعالى: عند قبر رجل صالح، وتقدم معنا معنى الصالح وأنه من قام بحق الله جل وعلا وحق عباده، فيدخل فيه كل صالح من الملائكة ومن الأنبياء، لكن الملائكة ليس لهم قبور، لكن يدخل فيه بقوله رجل صالح، يدخل فيه الأموات من الأنبياء والرسل ومن الصالحين من بني آدم، من بني آدم، لأنهم هم الذين عندهم قبور. أما إطلاق الصالح فهو يتناول كل صالح كما تقدم، لكن عند قوله ها هنا عند قبر رجل صالح، فيكون ها هنا المراد بالرجل الصالح من بني آدم، الرجل الصالح من بني آدم ممن له قبر، ويدخل فيه كما سمعتم الأنبياء وغيرهم. قوله رحمه الله تعالى: فكيف إذا عبده، أي إذا كان ذلك التغليظ وذلك التجديد وذلك الوعيد منه صلى الله عليه وسلم لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد ذلك الرجل الصالح؟ نتصور المسألة حتى يتبين لنا معنى الباب. المسألة صورتها أن يعرف أن هذا القبر لرجل صالح، لرجل صالح، فيأتي إنسان فيصلي في ذلك المكان الذي فيه ذلك القبر لله جل وعلا، لله جل وعلا، لكن أين يصلي؟ يصلي عند ذلك القبر. ما حكم هذه الصلاة وما حكم ذلك الفعل؟ الجواب أن هذه الصلاة محرمة، لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة عند ذلك القبر، لأن هذا من وسائل الشرك بالله جل وعلا، وكل وسيلة مفضية إلى الشرك بالله جل وعلا فهي من الشرك، ولكنها من الشرك الأصغر، فهي إذن من قبيل الشرك الأصغر. وكما مر معنا أن جماعة من العلماء يجعلون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، فيقسمون الذنوب إلى باعتبار كبيرها إلى كبيرة وأكبر الكبائر، وأكبر الكبائر يذكرون منها الشرك الأصغر، هذا في من عبد الله. فكيف بمن عبد ذلك الميت وذلك المقبور؟ فذلك أشد وأشر، لأنه أشرك بالله جل وعلا. فنتصور جاء رجلان إلى قبر ما، أحدهما صلى لله جل وعلا عند ذلك القبر اعتقادا منه أن ذلك القبر له مكان عند الله، له منزل عند الله، أن الصلاة فيها أكثر ثوابا وأجرا وما شابه ذلك. ورجل آخر اعتقد هذه العقيدة وزاد على ذلك أنه نوى بتلك الصلاة أنها لذلك المقبور، أنها لذلك المقبور، فالأول يكون آثما ووقع في الشرك الأصغر بالله جل وعلا، والثاني يكون كذلك آثما بل مشركا بالله جل وعلا، لأنه وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام، لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه، كما في هذه الأحاديث: كل وسيلة إلى الشرك فهو حرام، بل كما سمعتم أن جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون على هذا النوع بأنه من قبيل الشرك، من قبيل الشرك الأصغر، لأنها وسيلة مفضية إلى الشرك الأكبر، وكل وسيلة مفضية
إلى الشرك الأكبر فإنها من قبيل الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. الحديث وتكملت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. نتأمل إلى هذا الحديث، تقول: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. الآن ننظر العلاقة بين الحديث وبين الباب. بنوا على قبره مسجدا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. هذا تغليظ أم لا؟ تغليظ ووعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الفعل ولمن وقع في هذه الفرية وهذه المعصية. لذا قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة القبور وفتنة التماثيل. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفي سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الحديث جاء عن أم حبيبة وعن أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، وكلهن من المهاجرات إلى الحبشة، كلهن من المهاجرات إلى الحبشة. قوله رحمه الله تعالى: والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، أي يطلق على متعبد النصارى بأنها كنائس، كما أنه يطلق على متعبد المسلمين بأنها مساجد. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة، والحبشة دينهم النصرانية، وفيهم من أسلم، أي حينما جاءهم الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين منهم من أسلم ومنهم النجاشي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، فإنه كان ممن أسلم. قوله رحمه الله تعالى: فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي، أي أن الراوي شك هل قال الرجل الصالح أو العبد الصالح. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير. يعني تأمل إلى هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم أولئك شرار الخلق، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير، لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. قال: فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك، والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى ربط بين الواقع وبين ما كان وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك الذين بنوا المساجد على أولئك الصالحين بأنهم شرار الخلق، فكيف بحال من فعل في هذه الأمة ما هو أدهى وأمر وأشد وأنكر من بناء القباب والمساجد وتشييدها وعبادة أصحابها من دون الله جل وعلا؟ ولا نذهب بعيدا ونقول بأن هذا الكلام إنما كان في قرون من القرون أو زمن من الأزمان، بل هو حاصل إلى يومنا هذا. هذا الأمر حاصل إلى يومنا هذا في أماكن قريبة، يحصل هذا الأمر، يدخل من يدخل إلى تلك المساجد أو إلى تلك القباب، فيدخل أول ما يدخل يصلي ركعتين عند ذلك القبر تحية لذلك المقبور. هذا موجود في زمننا هذا، بل وفي بلدنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يدفعه عنا وأن يطهر البلاد من هذا الشر. الشاهد أن هذا موجود، ومنهم من يأتي إلى القبر فيسجد وينوي التقرب إلى ذلك المقبور، وذلك الشرك الأكبر الذي نهى عنه ربنا جل وعلا أشد نهي وحذر منه أشد التحذير. قال رحمه الله تعالى قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولم يقل قال شيخ الإسلام، لم يقل قال شيخ الإسلام. لماذا لم يقل؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا معروف متداول بين المعتنين وبين القراء لكتاب التوحيد، فالكل يعلم أن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى استغنى بشهرة الكلام وانتسابه إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ورحم الله جميع أئمة الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.